إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مر معنا في درس ماض عما يتعلق بمقدمة رسالة المؤلف رحمه الله تعالى أصول في التفسير، وذكرنا ما يتعلق بتعريف هذا الفن، وأيضا ما يتعلق بأهم المباحث الذي سيتطرق إليها المؤلف رحمه الله تعالى. ثم عرجنا على أهم الفوائد والثمرات التي يجنيها الباحث في هذا الفن العظيم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: القرآن الكريم. قال: القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، تقول قرأ قرأ وقرآن، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم مفعول، أي بمعنى متلو. وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل، أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى أول ما بدأ في ذكر التمهيد لهذه الكلمة وهو القرآن الكريم، ما معناه في اللغة وفي الشرع. فذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بتعريفه اللغوي، فذكر اشتقاقات هذه الكلمة. وقبل هذا المدخل إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى، كذلك ناسب أن نذكر ما هو أعم من ذلك حول ما يتعلق بأصل هذه الكلمة ووضعها اللغوي. اختلف العلماء بادئ ذي بدء في كلمة القرآن، والقرآن أصبحت الآن علم على هذا الكتاب المنزل الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى. لكن بقي هذا القرآن وهذا العلم، هل هو في أصله جامد أم مشتق؟ هل هو جامد أم مشتق؟ فعلى قول من يقول بأنه جامد، أي أنه علم جامد، فيكون ماذا؟ علم مرتجل، علم مرتجل، جاءت العرب وسمته بهذا الاسم ارتجالي، لم يكن عن أمر سابق. وهذا مثل التوراة ومثل الإنجيل، أصبحت أسماء فقط طرحت على هذه الكتب، هذا كتاب سمي التوراة وهذا كتاب سمي الإنجيل، فأصبحت أعلام وضعت مرتجلة جامدة ليس لها اشتقاقات أو صفات. وهذا القول قول من يقول بأن القرآن كلمة علم مرتجل، وهذا المشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الشافعي يرى هذا، ولا يرى أنها مأخوذ من قرأت ولا من شيء، لا يرى هذا، بل له إلزامات على من يلزمه بهذا يلزمه بغيره، وهذا ليس المقام، مقام التفصيل في إلزامات الشافعي رحمه الله تعالى. والشافعي كذلك مع الفائدة يرى أن هذه الكلمة غير مهموزة، ويرى أنها قرآن، قرآن بغير همز، وهذا ترجيح الشافعي. وكذلك جماعة ممن دخل في علوم القرآن من الشافعية رجحوا ما ذهب إليه الإمام رحمه الله تعالى بأن القرآن جامدة وليست مشتقة. وجماعة من أهل العلم يرون أن القرآن هي كلمة مشتقة، ونعني بكلمة مشتقة أي أنها علم، علم يدل على صفة، علم يدل على صفة، كما مر معنا في الرحمن والرحيم، فهي أعلام للباري سبحانه، على الباري سبحانه وتعالى، وهي كذلك تتضمن صفة، صفة الرحمة، صفة الرحمة. فالقول الثاني وهو قول كثير من العلماء إلى أن القرآن هو علم مشتق، بمعنى المشتق أي دال على صفة، دال على صفة. طبعا هذا إخوان مختصر هذه المباحث ولا تحتها تفاصيل. طيب نأتي إلى ذهب إلى أن القرآن مشتق، بقي اختلفوا في اشتقاقه من ماذا؟ فهنا قسم العلماء إلى قسمين، إلى أن القرآن مشتق من وأصله مهموز، ومنهم من قال مشتق من أصل غير مهموز، هذا قول وهذا قول. فذهب جماعة مثلا إلى أن القرآن هي كلمة مأخوذة من أصل غير مهموز، ليس فيه همز من أصله. مثلا منهم من ذهب إلى أن القرآن مأخوذ من قرن، من الاقتران، ومن قرن الشيء بالشيء، قرن الشيء بالشيء، قالوا وهو أخذ القرآن منه. لهذا هم يرون، الذي يرى أن أصله غير مهموز فيرى القرآن غير مهموز، فيرى أنه قرآن، قرآن من غير همز، قرآن. من أين جاء القرآن؟ قال جاء القرآن هذا من أنه أصله غير مهموز. ما هو أصله؟ قالوا من الاقتران، سمي القرآن قرآنا لأنه فيه اقتران الشيء بشيء. ما وجه الاقتران الموجود في القرآن؟ قال اقتران بعضه ببعض، سورة بسورة، آية بآية، كلمة بكلمة. هذا الاقتران الموجود، هذا الاقتران الموجود كان أصله، فهو مأخوذ ماذا؟ من قرن، من الاقتران، فهو غير مهموز. وذهب جماعة أنه مأخوذ من القرائن، من القرائن، ومعنى القرائن هنا التشابه، فقالوا القرآن قرين بعض. ما معنى القرين هنا؟ أنه يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا. فهذه الأقوال، قول من قال بأنه مأخوذ من القرائن أو مأخوذ من الاقتران، كلهم ذهبوا إلى أنه غير مهموز، وأن النون فيه أصلية، النون فيه أصلية. القول الثاني، وهذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قول من يقول بأن القرآن مشتق واشتقاقه من أصل مهموز، من أصل مهموز، الذي ذهب إلى أن القرآن علم مشتق، وأن اشتقاقه من كلمة مهموزة، والمهموز في علم الصرف وما كان أصله فيه همزة، إما في البداءة، في بدايته، أو في وسطه، أو في آخره، أي في أصله همزة. فالذي ذهب إلى أن القرآن مشتق من أصل مهموز ذهبوا إلى هذا المذهب الذي ذكره علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، بأن معناه إما مأخوذ من تلا أو مأخوذ من جمع، لأن قرأ بالهمز في لغة العرب تأتي على هذين المعنيين، تأتي على معنى تلا وتأتي على معنى جمع. قال رحمه الله تعالى: قال القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، وهذا هو المذهب الثاني في قول من يقول بأن القرآن مشتق وأن اشتقاقه من أصل مهموز يذهب إلى هذه المعاني. قال: تقول قرأ قرأ وقرآن كما تقول غفر غفرا غفرانا. قال: فعلى المعنى الأول تلا، أي لو قلنا أن القرآن مأخوذ من قرأ الذي بمعنى تلا، إذا قلنا بأن القرآن مأخوذ من قرأ الذي بمعنى تلا، فيكون هنا ماذا؟ المصدر دال على ماذا؟ على معنى مفعول. قال: أن تلا بمعنى متلو. لو قلنا القرآن هنا أصله من قرأ، كيف قرأ؟ قال قرأ هنا بمعنى تلا. وهل القرآن يتلو؟ لا، القرآن متلو، فهو اسم مفعول، فهو اسم مفعول. فهذا على قول من قال بأن القرآن بمعنى قرأ الذي بمعنى تلا، فيكون المصدر بمعنى اسم المفعول. قال رحمه الله تعالى: يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، أي بمعنى متلو. وعلى المعنى الثاني جمع، لأن قرأ تأتي في لغة العرب بمعنى جمع. يقول قائلهم أو كما يقول: قرأت الماء في الحوض، معنى أو قرأ الماء في الحوض، معنى قرأ الماء بمعنى جمع الماء، هذه لغة في لغة العرب، قرأ بمعنى جمع، قرأ الماء في الحوض بمعنى جمع الماء في الحوض. فقرأ قرأ القرآن معنى جمع، جمعا القرآن. فهنا إذا فسرنا أن القرآن مأخوذ من قرأ بمعنى جمع، فهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل، أي أن القرآن هو الذي جمع، هو الذي جمع، اسم فاعل. وما الذي جمع؟ قال رحمه الله تعالى: أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام، لجمعه الأخبار والأحكام. هذا تخريج، لأنه بمعنى جمع باسم فاعل. هناك تخريج آخر أيضا لأنه جامع، قال لأنه جامع للكتب السالفة والكتب السابقة فيه، فهو جامع، ليس جامع فقط الأحكام بل كما ذكر المؤلف هنا هناك معنى أعم، قال أن القرآن جامع من أنه جمع الكتب السابقة وجعلها فيه، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأيضا يقول علماء حتى على قول من قال جمع أن قرأ بمعنى جمع ليس فقط يكون على اسم فاعل، بل يأتي كذلك على اسم مفعول، يأتي كذلك جمع على اسم مفعول بمعنى أنه مجموع، بأنه مجموع، وهذا كذلك حاصل، وهذا معنى صحيح، لأن القرآن قد جمع، أن القرآن قد جمع. إذن عندي القرآن مأخوذ من قرأ بمعنى جمع، جمع هنا المصدر يكون إما اسم فاعل بأنه جامع، أو أنه اسم مفعول بأنه مجموع، وكل ذلك صواب، وكل ذلك صواب. فهذا إخواني في ملخص ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وهذه خلفية تكون يا عبد الله على الاطلاع بها، وأنت تسمع هذه اللفظة القرآن الكريم تعلم أن القرآن اختلف فيه العلماء هل هو جامد هل هو مشتق، وعلى قول من قال أنه مشتق هل هو مهموز أو غير مهموز، فتكون على هذه البينة. تأتي مسألة أخرى، لو قلنا الراجح وهذا الذي عليه الكثير من العلماء على أن القرآن مهموز، القرآن مهموز، فكيف تفعل في بعض القراءات كقراءة ابن كثير رحمه الله تعالى أنه يقول أنه يقرأ القرآن في قراءته بماذا؟ بغير همز، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يذكرها بغير همز. إذن هذا دلالة على صحة من ذهب إلى أن القرآن في أصله غير مهموز، وأنه مأخوذ إما من الاقتران أو مأخوذ من القرائن. قال العلماء لا، ما نقول بهذا، نقول على صحة الرواية التي جاءت عن ابن كثير رحمه الله تعالى بأن القرآن نطق بغير همز، قال إنما هذا يخرج من باب التخفيف، من باب التخفيف، وهذا موجود كثيرا في العرب، فإن العرب يخففون القرآن، حركة الهمزة من أجل التخفيف أخذت وحولت إلى حوت إلى سكون، وحركة الهمزة أعطيت ماذا؟ للراء الساكن، فأصبحت قرآن، هي قرآن. لكن ما الذي فعل؟ من باب التخفيف أخذت حركة الهمزة وجعلت على السكون طلبا للتخفيف، وأعطيت حركة الهمزة للذي قبله وهو الراء فأصبح متحرك. فإذا ألزمت بهذه الكلمة وأنت تقول بأن القرآن أصله مهموز، فقال بعض من قال لا، القرآن ليس مهموز، بدلالة القراءة الواردة عن ابن كثير رحمه الله تعالى أنه يقرأ بغير همز، فإذا هي مخرجة على أنها أصله غير مهموز. قل لا، لا تلزمني بهذا، لا ألتزم بهذا، لأن ما أقول أن أصله غير مهموز، بل أقول أن القرآن ذكرت هكذا من باب التخفيف، ليس فقط من باب ماذا؟ الرجوع إلى الأصل. وهذا إخواني في الله مبحث يذكر العلماء في علوم القرآن. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والقرآن في الشرع، وهذا الذي يهمنا، وإنما ذكرنا ما ذكر استطرادا لأن المؤلف أشار إليه، ويهمنا في هذا الباب القرآن في الشرع، ما تعريفه وماهيته. قال رحمه الله تعالى والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. قال تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. عرف المؤلف رحمه الله تعالى القرآن الكريم، عرفه بهذا التعريف، فقال القرآن في الشرع كلام الله، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، القرآن هو كلام الله، فليس هو كلام نفسي، وليس هو كذلك حكاية عن كلام الله، بل هو كلام الله حقيقة. قال هو كلام الله تعالى المنزل، وهنا كلام الله المنزل أخرج الكلام الذي لم ينزله ربنا سبحانه وتعالى، وإنما استأثره لنفسه جل في علاه، فهذا التقييد لهذا المعنى، حتى نخرج الكلام كلام الله سبحانه وتعالى الغير منزل، فهو كلام استأثره الله سبحانه وتعالى لنفسه، فهذا ما يسمى قرآن. فقال القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد، وهذا بهذا القيد أخرجنا الكتب السماوية الأخرى، فالإنجيل لا يسمى قرآن، والتوراة لا تسمى قرآن. لما؟ لأن من وصف القرآن أنه كتاب أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام خاصة، بهذا أخرجنا ما سواه وما عدا. قال: كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. وطبعا هذا على الترتيب الذي مشى عليه الصحابة في جمعه من القرآن، وهذا الذي عليه العمل في هذا الأزمان، أن الناس قد تواترت عنهم الرضا بهذا الترتيب من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، وإلا فإن المصاحف التي كانت في يد الصحابة تختلف في ترتيبها، فبعضهم كان يبدأ بالطوال بالقصار ثم الطوال، بعضهم بالعكس، بعضهم كان يبدأ بأسباب النزول أول ما نزل بسبب النزول، فلم تراتيب أنواع وأقسام في الترتيب، لكن بعد ذلك تلاشت هذه الأنواع من الترتيبات المصحف، واستقر الناس على هذا الترتيب، البداءة بسورة الناس وانتهاء بسورة الفاتحة وانتهاء بسورة الناس. فهذا التعريف الذي ذكره المؤلف اختصارا لمعنى القرآن، فهو كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يضيف قيد وهو المتعبد بتلاوته. وطبعا هذه خاصية لا توجد إلا في القرآن، وبعضا أضاف هذا القيد. ما الذي أراد من هذا القيد؟ إخراج الحديث القدسي، لأن الحديث القدسي فيه نوع مشابه من القرآن، فهو كلام الله منزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن فارقه بأن القرآن يتعبد بتلاوته بخلاف الحديث القدسي فهو لا يتعبد بتلاوته، وهناك فروق عديدة ترجع في مظانها. والقرآن إخواني في الله من باب الفائدة إطلاق، إذا علمنا معنى القرآن، فالقرآن هو لفظ مشترك، أحيانا يطلق القرآن على القرآن بأكمله، يقال هذا القرآن الكريم على القرآن بأكمله، وأحيانا يطلق القرآن على آية من آياته، فهو لفظ مشترك يشمل الكل ويشمل البعض، يدخل في هذا ويدخل في هذا. ولهذا في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. ما معنى إذا قرئ القرآن؟ أي لابد أن القرآن يقرأ بأكمله حتى تنصت، لا، ولو آية من كلام الله سبحانه وتعالى، فهذه الآية تسمى قرآنا، فهو لفظ يدخل فيه عم الجميع، جميع السور، ويدخل كذلك فيه ولو بعض آياته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. نعم، القرآن إخواني في الله تكفل ربنا بحفظه، فلا يدخله التغيير ولا التبديل، وهو صحيح لا شك فيه ولا ريب. ومن هنا قال علماء أن الناظر في القرآن الكريم يحتاج إلى أمر واحد، وهو استخلاص الحكم، هذا الناظر في القرآن. أما الناظر في السنة فيحتاج إلى أمرين اثنين، يحتاج إلى النظر في ثبوته، ويحتاج بعد ذلك النظر في الاستدلال به. إذن تجد أن القرآن من حيث الصحة لا إشكال فيه ولا غبار عليه، لأن الله قد تكفل بحفظه، تكفل ربنا سبحانه وتعالى بحفظه، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. قالوا: لذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. نعم، أصبح وحاول بعض الزنادقة من دس التغيير والتبديل في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن سرعان ما يفتضح أمرهم، لأن الله قد تكفل سبحانه وتعالى بذاته العلية أن يصون هذا الكتاب من أي تغيير أو تبديل يحصل فيه. وبهذا نعلم كفر من يقول بأن القرآن قد بدل أو أن القرآن قد غير، كحال الروافض من الاثنى عشرية ممن يزعمون بأن القرآن قد غير وأن أيادي التحريف قد نالت القرآن، فحذفت سور، حذفت سور، سورة الولاية حذفت، سورة ما أدري إيش حذفت، وهناك كذلك آيات قد حذفت، آيات البيعة لعلي حذفت، كلام أعوذ بالله، وكذا التصحيف إدخال، قالوا هناك آيات أدخلت وهي ليست فيه، هذا الذي يدعي بذلك فهو كافر، وقد اتفق العلماء على كفره وعلى ردته، على أن من يزعم، بل بعض العلماء قال من ظن بأن هناك حذف أو زيادة لكلمة من كلمة القرآن فهذا لا شك في كفره، فكيف بالذي يرمي القرآن برمته بأن قد أحرف وغير وزيد فيه؟ فالقرآن إخواني في الله قد تكفل ربنا سبحانه وتعالى بصيانته ورعايته ورد أفعال المغيرين إلى نحورهم، فكم من رجل حقير ذليل زنديق أراد أن يدخل في كتاب الله ما ليس منه، فإذا بأمره قد يفتضح أمام القاصي والداني. قال رحمه الله تعالى: وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. وهذا مما يتعلق بالقرآن إخواني في الله وما يتعلق بعظمته، كثرة الأوصاف، فالشيء إذا كثرت أوصافه تدل على عظمته، الشيء إذا كثرت أوصافه دلت على عظمته. فقال رحمه الله تعالى، والآن سيستطرد لنا المؤلف رحمه الله تعالى بذكر أهم الصفات التي وصف فيها ربنا سبحانه وتعالى هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال سبحانه: والقرآن المجيد. المجيد بمعنى العظيم، ومن هنا قال العلماء هذه فيها فائدة، إذا كان القرآن عظيما فإن من تمسك به ستناله العظمة، الجزاء من جنس العمل، ستكتسب العظمة يا عبد الله متى ما كنت متمسكا مستمسكا بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه قرآن عظيم، فمن تمسك به ناله العظمة، وأنت يا عبد الله على قدر تمسكك ستنال هذه العظمة، بين مستقل وبين مستكثر. وفي قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، اختلف العلماء في سبع المثاني ما هي، فجماع من العلماء إلى أنها الفاتحة، الفاتحة فهي سبع آيات، ومن العلماء من ذهب إلى أن سبع المثاني هي السور السبع الأول في المصحف: البقرة والنساء وآل عمران والمائدة والأعراف والأنعام، زيادة على ذلك يونس، فقالوا هذه السبع السور الأول، وهذه مسألة مختلف فيها يراجع في مظانها. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى وصف قرآنه بالعظمة. قال: وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إذن هذا الكتاب كذلك وصفه ربنا سبحانه وتعالى أنه منزل، كتاب أنزلناه فهو منزل من لدن ربنا عز وجل، فهو ليس من كلام محمد يتلفظ به كما يدعي من يدعي من أهل الكفر، بل هو كتاب أنزله ربنا سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى مبارك مأخوذ من البركة، والبركة هي ثبوت الخير الإلهي، ثبوت الخير الإلهي، فهذا القرآن فيه بركة، وبركته عامة، ترى تجد البركة واضحة جلية في أجره وثوابه، بركة. القراءة حرف من أحرف القرآن بعشر حسنات كما جاء في الأثر، وإن كان قد أعله بعض العلماء لكنه قابل للتحسين، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، الحرف الواحد بعشر حسنات، كم تظن يا عبد الله ستجني من الحسنات إذا قرأت سورة واحدة؟ فكيف بعدة سور؟ فكيف بأجزاء؟ فكيف إذا كان ديدنك يا عبد الله الإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى؟ فإنك تجد من الأجر العظيم ما لا يخطر على بال، فهذه بركة ما بعدها بركة. وأيضا كذلك البركة في القرآن من حيث الأثر، من حيث الأثر والتأثير، يؤثر القرآن أيما تأثير، يؤثر القرآن في أصحابه أيما تأثير، سواء كان تأثير على مجتمع كامل، انظر إلى مجتمع الصحابة كيف تأثر بدعوة نبينا، ما كان عنده سلاح وما كان عنده سنان عليه الصلاة والسلام، وما كان معه جيوش حتى يخضع هذه الأمم لدعوته، وإنما كان معه القرآن، فكان القرآن يؤثر على النفوس. وكم سمعنا في السيرة النبوية من أناس من أمم وقبائل تأثرت بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، وما قصة الجن الذين سمعوا القرآن ثم انصرفوا من أول وهلة وقد آمنوا بنبينا لتأثير القرآن عليهم. وهكذا حتى الفرد الواحد منا لو قرأ القرآن فإنه سرعان ما يتأثر به، وهذا من بركة القرآن أن جعل فيه ربنا سبحانه وتعالى التأثير. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى ليدبروا آياته وليتذكروا الألباب، فيه رد على المفوضة، الرد على المفوضة. المفوضة يقولون أن هذا القرآن هو إن كان خطاب عربي لكن المعنى الله أعلم به، الله أعلم به. وهذا المذهب وإن كان مذهب سرى على الكثير من الفرق وانطلى على كثير من عامة الناس، بحيث أنهم احتجوا بأن مذهب المفوضة فيه السلامة، أننا لا نخوض، بالعكس هذا فيه عماية عن كلام الله، أصبح الواحد يقرأ كلام الله ولا يدري ما الذي يقرأ. الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ الله أعلم. بل يداه مبسوطتان، الله أعلم. وهو القاهر فوق عباده، الله أعلم. وهو السميع البصير، الله أعلم. عزيز الحكيم، الله أعلم. إذن ما بقي معك من كتاب الله؟ ما بقي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال وأن مذهب المفوضة من شر أقوال أهل الإلحاد، صحيح، من شر أقوال أهل البدع والإلحاد أقوال المفوضة هؤلاء، لأنك أصبح سيقول القرآن لا شيء عندك، إنما هي حروف أمامك، حروف تقرأها، ما تتعلق بالمضامين الله أعلم به. وهل هذا القرآن هكذا نزل أم قال ربنا سبحانه وتعالى يدبروا آياته؟ إذن آياته لها معاني تدبر، ولهذا كان هذا فيه رد على المفوضة ممن عطل معاني القرآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإنه لقرآن كريم، والكريم بمعنى كثير الخير، كثير الخير، وهذا من صفات القرآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن سبب من أسباب الهداية، كم من أناس يتخبطون في أبواب الضلالات والانحرافات وأرادوا أن شيء يجرهم إلى الهداية وإلى الصراط المستقيم، فلا شيء عبد الله بمثل التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. فالقرآن من أعظم أسباب الهداية، إن هذا القرآن يهدي. وهنا الهداية من أي أنواع الهداية؟ هداية الدلالة والبيان، هداية الدلالة والبيان. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذه الآية كذلك فيها دلالة على قوة تأثير القرآن، بحيث أنه لو نزل على جبل، لو نزل على جماد لأثر في هذا الجماد، وهذا فيه إشارة إلى أن الجمادات لو تأثرت بكلام الله عز وجل في من باب أولى قلوب البشر، من باب أولى قلوب البشر، أنا ينبغي أن تتعظ بكلام الله وبكتاب الله سبحانه وتعالى، لكن لما غلب الران على قلوبنا قل التأثير، كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه قال لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله، لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله، لكن غلبت الران والغفلة في القلوب، أصبح هناك البعد عن تدبر والتأثير الذي ينبغي أن يكون في قلوبنا إزاء كلام الله سبحانه وتعالى. فربنا يحكي أن جبل لو نزل عليه القرآن لما كان من أمر هذا الجبل إلا التصدع من خشية الله سبحانه وتعالى. هنا من خشية الله أي بسبب خشية الله سبحانه وتعالى. وأيضا فيه بيان على أن الجمادات جعلها ربنا سبحانه وتعالى المشاعر، فربنا أخبر أن الجبل تكون له خشية، والخشية شعور، فهو خوف مقرون بعلم، الخشية هو خوف مقرون بعلم، فربنا حكم على هذه الجمادات أن لها أحاسيس، وقد مضى ذلك معنا، وهذا كان جرنا إلى مسألة مهمة حول ضبط كلمة جماد، ضبط كلمة جماد، وأن الجماد لا كما يدعي بعضهم بأن الجماد هو الذي لا روح له، لا، لا نقول أن الجماد لا روح له، بل نقول الجماد الذي لا حركة له، هذا الجماد، الجماد الذي لا حركة له. وبل فإن الجماد لا حركة له مقابل قد يفهم، قد يشعر، قد يحس، وقد دلت أدلة القرآن والسنة على هذه المسائل. قال رحمه الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أيضا كذلك من فضائل القرآن العظيم أنه سبب من أسباب زيادة الإيمان، سبب من أسباب زيادة الإيمان. فمن أراد أن يستزيد إيمانا على إيمانه فليقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى نظرا، تأملا، تدبرا، فهما لكلام الله ولمعاني القرآن، حينها يزداد إيمانه على إيمانه، كما جاءت هذه الآية: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. قال العلماء: وجه زيادة الإيمان من القرآن لأن ما يكون من القرآن إما عبارة عن أخبار وإما عبارة عن أحكام، القرآن لا يخلو عن هذه الحالات، الآية القرآنية إما حكم وإما خبر، والمؤمن إزاء هذا وإزاء هذا لا يملك أمام الأخبار إلا التصديق وأمام الأحكام إلا التطبيق، إذن ازداد إيمانه. هذه آية ما بها خبر فقمت وصدقت، هذا زيادة في إيمانك. هذه آية ثانية ما فيها حكم، ما كان من أمرك التطبيق لها، إذن زاد إيمانك. فلهذا كان كل آية تتلى عليك تزيد في إيمانك، لأنك ستكون بين تصديق خبر وبين التطبيق لحكم شرعي. وأما أهل الكفر وأهل النفاق فهم على خلاف ذلك، فإذا كانت الآية خبر فهم في شك منها، في جحود لها، هذا زادهم رجس على رجسهم. وإن كانت الآية عبارة عن حكم شرعي فما لهم إلا الصد، ما لهم إلا الإعراض عن العمل بكتاب الله، فزادهم ذلك رجسا إلى رجسهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الله سبحانه وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. كذلك هذا من فضائل القرآن ومن مزاياه أن القرآن ما أنزله ربنا عز وجل لعهد نبينا وفي زمنه خاصة، بل هو له ولسائر الأمة المحمدية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا استطاع نبينا من خلال القرآن أن يقيم الدعوة، إذن ما ينبغي أن يكون عليه الناس في بعد عهده عليه الصلاة والسلام أن يتمسكوا بالقرآن، لأن هذا القرآن صالح لزمن نبينا وصالح لكل زمان ومكان. وهذا أعظم رد على بعض الجماعات التي هونت من شأن القرآن في آخر الأزمان. يقول: نعم نبينا كان يحتج بالقرآن في دعوته على أولئك الكفار، لكن نحن هذه الأزمان نحتاج إلى طرق غير هذا الطريق، السياسة، الديمقراطية، المجالس البرلمانية، بعض الأمور مثل الخلايا السرية، أشياء جديدة استحدثت على غرار القرآن. قالوا قراءة القرآن كان ذلك ينفع في زمن نبينا، أما نحن في هذه الأزمان نحتاج إلى وسائل أخرى. لكن ربنا يرد على أمثال هؤلاء، قال سبحانه وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ. النذارة تكون بكتاب الله عز وجل. وانظر يا عبد الله، لما كان أهل السنة والجماعة مستمسكين بكتاب الله سبحانه وتعالى في التبليغ لأمر الدين، كان ذلك التأثير في ماذا؟ واضح. التأثير في غيرهم واضح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال سبحانه: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطع الكافرين من التنازل والاستسلام والخوض لهم، وجاهدهم به جهادا كبيرا. أمر ربنا نبينا جهاد الكفار، لكن بماذا؟ بالقرآن. هذه الآية إخواني في الله آية مكية، آية مكية، أمر ربنا عز وجل نبينا أن يجاهد أهل الكفر، يجاهدهم بالقرآن، بتبليغ دين الله سبحانه وتعالى، بإقامة أحكامه، بنشره بين الناس. ومن هنا إخواني في الله كان من عبارات السلف رحمه الله تعالى أن القرآن وأن العلم نوع من أنواع الجهاد. القرآن، نشر القرآن، تعليم القرآن ونشر العلم بشكل عام هو نوع من أنواع الجهاد، بل إن هذا النوع من أنواع الجهاد مقدم مقدم على جهاد السلاح، جهاد البيان، جهاد إقامة الحجة، هذه مقدمة على جهاد السلاح. وانظر في سيرته عليه الصلاة والسلام، قبل أن يقوم بالغزو كان يرسل الرسل إلى تلك القرية وذاك الإقليم وذاك البلاد. لما يرسل الرسل؟ حتى يمهد لإقامة الحجة بالعلم، بالبيان، بالهدى، بالدلالة، يبين للناس. وبعد ذلك تأتي بعد ذلك ما يتعلق بجهاد، ما يسمى بجهاد السنان. فجهاد البيان مقدم على جهاد البنان كما قال العلماء. فإذا كان القرآن وإذا كان العلم الشرعي نوع من أنواع الجهاد، فمن دخل في غماره يعتبر مجاهدا. تأمل في هذا يا عبد الله، إذا اعتقدت هذا الاعتقاد أن تبليغ القرآن وتبليغ العلم نوع من أنواع الجهاد، بل هو من أعظم أنواع الجهاد، فاعلم أن الذي يخوض في غماره يعتبر مجاهدا، يعتبر في سبيل الله، في سبيل الله. فاحرص يا عبد الله على أنك تكون على هذه الثغرة العظيمة، كما أن المجاهد وهو في الثغرات وفي الحدود يستشعر بالذب عن دين الله. وأنت يا عبد الله في حلقات العلم وفي طلبك للعلم، اعلم يا عبد الله أنك في ثغرة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وعلى هذه كانت أقوال العلماء. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يقولون إذا جاء الموت طالب العلم، إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شهيد، مات وهو شهيد. فأنت يا عبد الله في طلبك للعلم وبثك للعلم ونشرك للعلم مت على هذه الحالة كأنك مت في سبيل الله، فإنك تعد من الشهداء، تعد من الشهداء. وقال أبو الدرداء رحمه الله تعالى: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد قال فإن هذا ينقص من عقله. إذا رأيت أن الرجل يذهب ويجيء في طلب العلم وفي نشر العلم وأن هذا ليس من الجهاد في سبيل الله، هذا ارمه في عقله، بل هذا من سبيل الله. وحتى الأحكام الفعلية، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن طالب العلم يعطى من الزكاة، من أي باب؟ قال العلماء: يعطى من باب الجهاد، لأنه مجاهد، لأنه في سبيل الله، في سبيل الله. لكن انظر إخواني في إلى حال الناس إزاء هذه المسألة، كم من طلبة العلم هم على ثغرة عظيمة على دين الله، دراسة وقراءة ونشر وبث وكتابة وتصنيف، ذب عن دين الله عز وجل على ثغرة عظيمة، وهم على ما هم عليه من قلة العيش وشدة في المؤونة. من أمثال هؤلاء ينبغي أن يكفلوا. ولهذا كانت الأمم قديما من أمم الإسلام تجعل ماذا؟ الأموال الخاصة المرصدة كما تجعل للجند في أراضي الثغور، تجعل كذلك للعلماء ولطلاب العلم وهم في مساجد الله، وذلك لأنهم في سبيل الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالقرآن إخواني في الله فيها تبيان لكل شيء، مع العلم أن هذا التبيان إما يكون تبيان إجمالي أو تبيان تفصيلي، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال رحمه الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. قوله مهيمنا عليه أي حاكما عليه مسيطرا، فالقرآن هو المهيمن على جميع الكتب، وهذا فيه دلالة على أن القرآن ناسخ، ناسخ لجميع الكتب السماوية، لجميع الكتب السابقة، حتى ولو على قول من يقول بأن هناك إنجيل ما دخله التصحيف، كمن يدعي بأن إنجيل برنابا نوع من أنواع الأناجيل، بعضهم من العقلانيين يدعي بأن هذا القرآن هذا النوع من أنواع الإنجيل ما دخله التحريف، بل هو باقي على الصحة بخلاف مرقص بخلاف غيره من الأناجيل. نقول ولو على فرض بأنه الإنجيل هذا بقي صحيح ما دخلته أيدي التغيير، لكن هذه الآية تدل على أن الإنجيل قد نسخ بكل صوره وطبعاته، ما حرف منه وما لم يحرف، على قول من يقول ما في تحريف يقول ولو، فإن الإنجيل قد ماذا؟ قد نسخ، وجميع الكتب قد نسخت بهذه الآية، فإن القرآن هو المهيمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي إذا كنت على الوقف فإنك تفخم لفظ الجلالة، وأما إذا واصلت فإنك ترقق لفظ الجلالة. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. قال: وسنة النبي. إلى هذا الحد إخواني في الله، تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أهم المناقب وأهم الفضائل التي جعلها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، فاستطر للمؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة، وهو أن هذه الفضائل لا تجعلك بالمقابل أنك تغض الطرف عن السنة، يعني مثل ما وقع القرآنيين فرقة من الفرق لما وصلت إلى هذه الآيات العظيمة في وصف القرآن، ظنوا أن القرآن يكون فيه الغني عن غيره، فأقبل على القرآن وكفروا بما سواه، حتى السنة أنكروها فلم يعملوا بها ولم يطبقوها، بل رموها وطعنوا فيها بعدة حجج، ومن هذه الحجج هذه الفضائل. قال: القرآن يكفينا. لهذا ناسب من العثيمين رحمه الله تعالى بعدما سلط الأضواء على فضائل القرآن، بين أنه ما يمكن بهذا أن نستغني عن السنة، فاستطرد قائل رحمه الله تعالى: وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا إخواني في الله ملخص هذه المباحث الذي أراد فيها المؤلف رحمه الله تعالى أن يعطينا التصور العام لهذا الكتاب العظيم وهو القرآن الكريم، فأماط اللثام عما يتعلق بمعنى القرآن لغة وشرعا، ثم استطرد رحمه الله تعالى بذكر فضائل القرآن التي من نظر فيها أعطى في النفوس العظمة لهذا الكتاب، وهو كتاب الله وهو كلام الله جعله ربنا سبحانه وتعالى بين أيدينا لقراءته وتدبره والعمل بما فيه. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم. وأعتذر إخواني في الله عن الإطالة، وإنما ذلك من باب التعويض لا غير، وإلا الدروس إن شاء الله ما تطال لهذا الحد، لكن من باب التعويض، فتعلمون أن ما عندنا سوى هذه الأيام المعدودة لدرس الأصول، وبالأمس ما تم القراءة، فكان ناسب أن نأخذ هذا الفصل برمته حتى ننجز شيئا من الرسالة. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا.